بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قلنا إن الأمر الثالث من الأمور المطروحة في الكفاية وهي بحاجة إلى تحقيق ودقة عبارة عن أنه أجر البراءة عن الجزئية لا عن الجزء. الجزئية عنوان انتزاعي، منشأ انتزاعه عبارة عن ذات الجزء، فصاحب الكفاية قال بأن البراءة تجري عن الجزئية لا عن ذات الجزء، فهنا يطرح تساؤلان. التساؤل الأول أنه ما السبب في أن صاحب الكفاية عدل عن التعبير بالبراءة عن الجزء إلى التعبير بالبراءة عن الجزئية، شنو السبب في هذا التعبير؟ عليكم السلام ورحمة الله. والتساؤل الثاني ما يرجع إلى الأمر السابق من هذه الأمور، وهو أنه ما وجه التفصيل بين البراءتين بكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان البراءة العقلية وغير مانع عن جريان البراءة الشرعية. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقترح جوابا مشتركا على هذين التساؤلين، والجواب المشترك هو أن البراءة الشرعية لا تجري في ذات الجزء المشكوك عند دوران الأرضين الأقل والأكثر، وإنما تجري البراءة عن الجزئية التي هي في طول ذات الجزء، عنوان انتزاعي ينتزع من ذات الجزء. فبالنسبة إلى ذات الجزء التعارض، يقع التعارض بين براءتين في طرفي العلم الإجمالي، عندنا علم إجمالي بكون الواجب عشرة أجزاء أو كون الواجب تسعة أجزاء. لو بقينا مع عنوان الجزء، عليكم السلام، لو بقينا مع عنوان الجزء مو الجزئية لا وقع التعارض بين البراءتين في طرفي هذا العلم الإجمالي. البراءة في جانب الأكثر والبراءة في جانب الأقل يتعارضان ويتساقطان. ولكن بعد تساقط هذين البراءة في طرفي هذا العلم الإجمالي تصل النوبة إلى الأصل الطولي. يقصد بالأصل الطولي ما إذا كان لدينا أصل لا تصل النوبة إليه إلا بسقوط أصل سابقا عليه رتبتان. يمكن أن يمثل لذلك بعدة أمثلة. المثال الذي مثلنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية أنه بالنسبة إلى أصالة الطهارة مع استصحاب النجاسة، ما دام أكو استصحاب النجاسة لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة. فإذا زال استصحاب النجاسة بسبب من الأسباب فتصل النوبة إلى أصالة الطهارة. هذا المثال الذي مثلنا به. مثال آخر بالنسبة إلى بلي الثوب الذي يغسل بماء مشكوك الطهارة، الثوب في نفسه مجرى لاستصحاب النجاسة قبل أن بل نطهر قبل أن نغسله بهذا الماء كان نجسا قطعا، وبعد أن غسلنا بهذا الماء بما أن هذا الماء مشكوك الطهارة فنشك في أنه تطهر أو لا، فتصل النوبة إلى بل إجراء استصحاب النجاسة. وعلى كل حال فإجمالا قلنا يوجد هناك بل تساؤلان. أولا التساؤل عن أنه لماذا عدل صاحب الكفاية عن البراءة عن الجزء إلى البراءة عن الجزئية، والتساؤل الثاني أنه ما وجه التفصيل بين البراءتين بكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان البراءة العقلية وغير مانع عن جريان البراءة الشرعية. أستاذنا الشهيد اقترح جوابا مشتركا بين هذين التساؤلين. الجواب المشترك الذي لو صح لكان جوابا لكلا هذين التساؤلين. الجواب المشترك بين هذين التساؤلين هو أنه أن البراءة الشرعية عن الأكثر تعارضت مع البراءة الشرعية عن الأقل وتساقطتا ووصلت النوبة بعد تساقط هاتين البراءتين وصلت النوبة إلى البراءة الشرعية عن الجزئية. أما البراءة الشرعية عن ذات الجزء قد تساقطت، بعد تساقطه تصل النوبة إلى صالة البراءة عن الجزئية، لأن الجزئية في طول الجزء، البراءة عن الجزئية في طول البراءة عن الجزء، إذا سقطت البراءة عن الجزء تصل النوبة إلى البراءة عن الجزئية، لأنها أصل طولي بالنسبة إلى البراءة عن الأكثر. البراءة عن الأكثر في طوله إذا سقطت تصل النوبة إلى البراءة عن الجزئية، الجزء الزائد. خب، هذا الجواب المشترك بين التساؤلين. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد أن اقترح هذا الجواب المشترك صار بصدد بيان الإيرادات التي يمكن أن تورد على هذا الجواب المشترك. فهرسة الإيرادات التي هي 4 إيرادات، 3 من عدهن درسناهن، نذكر فهرسة الإيرادات ثم نذكر الإيراد الرابع، 3 درسناها. كان الإيراد الأول أن هذا الجواب يناسب مبنى الاقتضاء ولا يناسب مبنى القلية التي يقول بها صاحب الكفاية. الإيراد الثاني أن الأصل في جانب الجزئية ليس في جانب عنوان الجزئية ليس في طول الأصل في جانب الأكثر. بلي، لأنه هذا من لوازمه، ولوازم الأصول غير حجة كما تعرفون. لوازم الإمارات حجة، ولكن لوازم الأصول العملية غير حجة. الإيراد الثالث كان عبارة عن أنه أساسا البراءة الظاهرية عن الجزئية لا معنى لها، لأن الجزئية ليست مصبا للتمجيز والتعديل، ليس فيها تنجيز وتعذير حتى نجري البراءة عنها. البراءة إنما تجري لأجل رفع التنجيز وإثبات التعذير. الجزئية ليس فيها تنجيز وتعذير. الشيء الذي فيه تنجيز وتعذير عبارة عن ذات الجزء، لا عن الجزئية، لا عن جزئية الجزء. جزئية الجزء ليس فيها تنجيز وتعذير حتى يمكن إجراء البراءة عنها. كان هذا هو الإيراد الثالث. الآن نأتي إلى الإيراد الرابع. الإيراد الرابع عبارة عما جاء في كلمات المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. المحقق الأصفهاني مدفون في مقبرة المرحوم سيد مصطفى الخميني، هناك من ترحون للحرم الشريف اقروا الفاتحة هم لسيد مصطفى وهم للمحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليهما. الإيراد الرابع عبارة عما جاء في لسان المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، المعروف بالكمباني، من أنه عدنا عنوان منتزع عن الجزء وهو عنوان الجزئية، وعدنا أيضا عنوان منتزع عن الكل، أن 9 أجزاء هو كل الواجب. عنوان المنتزع الكلية، الجزئية منتزعة عن وجوب الأكثر، والكلية عنوان الكلية منتزعة، الكلية منتزعة عن وجوب الأقل، أن هذا الأقل هو كل الواجب. خب، إذا صحت البراءة عن الجزئية صحت البراءة أيضا عن الكلية، ويتعارضان ويتساقطان هاتان البراءتان، البراءة عن عنوان الجزئية عن عنوان جزئية تسعة أجزاء للواجب في الصلاة تتعارض مع البراءة عن كلية، عن كون هذه الأجزاء التسعة هي الكل، ليست هي الجزء بل هي الكل، فالكلية تجري البراءة عنها. فإذا ما يمكن الفرار عن التعارض، كأنما صاحب الكفاية أراد أن يتخلص من التعارض بتبديل عنوان الجزء إلى عنوان الجزئية. يقول عنوان الجزء، البراءة عن الجزء يبتلي بالتعارض، ولكن تصل النوبة إلى عنوان الجزئية فتتخلص عن التعارض. المحقق الأصفهاني يقول له ما هذا هم يتخلص عن التعارض، هم أيضا كما عدني عنوان منتزع من وجوب تسعة أجزاء، بل وهو عنوان منتزع من وجوب عشرة أجزاء، وهو أن يكون وهو بل جزئية تسعة أجزاء للصلاة، هم عندنا عنوان منتزع من عدم وجوب عشرة أجزاء بل من تسعة أجزاء، فتسعة أجزاء تصير هي كل الواجب، فينتزع منه عنوان الكلية. هذان العنوانان في رأيك صالحان؟ إذا كان عنوان الجزئية صالحة للبراءة، عنوان الكلية هم لازم تقول صالحة للبراءة، فيقع التعارض أيضا، ما راح تتخلص من التعارض، راح يقع التعارض بين البراءة عن عنوان الجزئية والبراءة عن عنوان الكلية، فيتعارضان أيضا ويتساقطان، ما راح تتخلص من التساقط. هذا هو الإيراد الرابع الذي نبه عليه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.